الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل المسافر عمرة وهو يعلم أنه سيمكث أكثر من 20 يوما يتم الصلاة عند وصوله مكة؟ نعم، له عمرة إذا أراد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإن كان دونهن فمن حيث أنشأ. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ ومن حيث القصر للصلاة والتمام، فمن عزم على المكث أكثر من 20 يوما فيتم من أول وصوله، ومن كان أقل من ذلك فيقصر، ومن كان مترددا فليقصر ما بقي. قال: هل يجوز للمعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا حرج من الاتيان بأكثر من عمرة لعموم أحاديث تابع بين الحج والعمرة. وحديث عائشة رضي الله عنها دليل في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فهذا دليل على أن الحاج أو المعتمر إن رغب في عمرة أخرى أن يخرج إلى الحل ويأتي بها. ومن منع من ذلك بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فيحتج عليه بالحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وهي من أفراد الأمة، ولم يأتي دليل بخصوصيتها في هذا الأمر. وأما ما يقوله بعض أهل العلم من كان شأنه كشأن عائشة جاز له ذلك، هذا قول لهم، فالأصل عمومات التشريع. قال: يا رسول الله، ألي هذا خاصة أم لجميع الأمة؟ قال: بل لجميع أمتي. وهذا ترجيح الجماهير وترجيح الشيخ الشنقيطي. ومنع من تكرار العمرة في سفرة واحدة شيخ الإسلام وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الجميع. والصحيح أن القول الأول هو المعتبر، إلا أنه لا يكثر بحيث يفعل كفعل بعض العوام، ربما يعتمر في اليوم عمرتين أو ربما يعتمر كل يوم. جاء عن بعضهم أن رأسه إذا حمم أي سود بعد الحلاقة خرج للعمرة، وله أيضا إذا خرج لعمل خارج الميقات وأراد أن يرجع أن يأتي بعمرة، كمن زار المدينة النبوية وأراد أن يرجع بعمرة رجع بها. يقول: هل لمن اعتمر أن يأتي بالرمل في الطواف والجر بين العلمين في المسعى معه النساء؟ نعم، إذا أمن عدم ضياعهن وعدم جهلهن بالنسك فربما لحقها الضرر، فإن تيسر له الرمل ويلتقي بها فحسن، وإن تأثر عليه فالرمل هو سنة ليس بواجب، له أن يقدم الرعاية لزوجته عليه. يقول: ما صحة حديث ما زمزم لما شرب له؟ أخرجه ابن ماجه عن جابر وفيه عبد الله بن المؤمل ضعيف، ومع ذلك جاء في الصحيح أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأبو ذر مكث ليال يشرب منه حتى رجعت عكم بطنه. وقد ألفت في هذا الحديث رسالة خرج بتصحيحه للفاسي إزالة الدهش والولة بمن تحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، فقد حققها الشيخ الألباني رحمه الله. وهكذا أظن الحافظ بن حجر رسالة في هذا الباب خرج بثبوت الحديث، إلا أن الحديث الذي فيه أن المؤمن يتضلع من ماء زمزم والمنافق لا يتضلع من حديث لا يثبت. يقول: أيهما أفضل للمسافر، عمرة الفطر أم الصوم؟ عمرته في رمضان فضيلة سواء كان مفطرا أو صائما، والأولى أن يرفق بنفسه. إن اعتمر بالليل وكان صائما بالنهار لا حرج عليه، إن كان لا يشق عليه في النهار يأتي بعمره وهو صائم لا حرج عليه، إن كان يلحقه الحرج والضرر فالله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اليسرية في الدين، فهكذا فلنأخذ بيسريته. ربما إذا اعتمرت مع صيامك تعجز عن كثير من أمور العمرة مع شدة العطش أو الجوع أو ضعف البدن، فيفوتك الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر، أو ليس من البر، لأن لفظة بر انتقده، الصوم في السفر. ومع ذلك قد رخص لعمر السلمي في الصيام وقد صام صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوارب والقفازين؟ نعم يجوز، وتعين عليها أن تستر وجهها وأن تستر يديها وأن تستر أقدامها، المرأة عورة. وما جاء في حديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين موقوف على ابن عمر. وما جاء في حديث عائشة أنهن كنا يرفعن الحجاب عن وجوههن فهو حديث ضعيف، فإن عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت من التنعيم كان أخوها ربما ضربها بما معه لتحتجب، وكانت تقول له: هل ترى من أحد؟ فالشاهد لو كان ثمة أحد لوجب عليها الحجاب. قال: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة؟ نعم تصلي ما دامت طاهرة من حيضتها وتعينت عليها الصلاة لها أن تصلي، لكن ما هناك دليل أصلا على الصلاة في الروضة، ولا أعلم دليلا على فضيلة الصلاة فيها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم اختلف كلام أهل العلم في معنى الحديث، أما أنه أمر بالصلاة فيها ورقب في الصلاة فيها فلا يثبت فيها شيء، إلا أنه رقب في الصلاة في مسجده. صلاة في مسجده هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام. قال: هل لمن نزل جدة لزيارة أرحامنا وغير ذلك أن يأتي بعمرة؟ إذا أحب نعم، تابع بين الحج والعمرة. يقول: هل العمرة طواف وداع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لها طواف وداع، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما كان طواف الوداع في الحج، لأن الناس كانوا إذا انتهوا من حجهم تفرقوا كل في جهته، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحدهم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أما العمارهم أصلا في البيت ما ذهبوا لا يمنى ولا يسرى. يقول: هل يلزم للطواف وضوء؟ للناس فيه ثلاثة أقوال. الأول أن الوضوء شرط في صحة الطواف كما أنه شرط في صحة الصلاة، فمن طاف بغير وضوء بطل طوافه. القول الثاني أن الوضوء واجب وليس بشرط، فمن طاف على غير طهارة صح طوافه مع إثمه، ورخص شيخ الإسلام لمن يشق عليه الخروج للوضوء أو نحو ذلك أن يكمل طوافه بغير طهارة. والقول الثالث أن الوضوء للطواف مستحب وليس بواجب، وهذا أظهر الأقوال. لماذا؟ ما عندنا ما يدل على وجوب الوضوء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب حتى تأتي قرينة تدل على ذلك. ومع كثرة الصحابة الذين حجوا واعتمروا لم يأتي في حديث واحد أن بعضهم قال: يا رسول الله، هل أعيد الطواف؟ هل أقضي الطواف؟ هل يلزمني الوضوء؟ مع كثرتهم يستحال أن 124,000 أو 140,000 ما أحد منهم أحدث، ولا أحد منهم يحتاج إلى هذا السؤال. هذه المسألة الله أعلم. إلا أنه ينبغي له إذا استطاع أن يكون على الطهارة فليفعل حتى يصلي الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أناس ربما عندهم اضطرابات، ربما عندهم أشياء تمنعهم من استمرار الوضوء، فهل يقال بأن طوافهم باطل؟ يقول: ما حكم قتل الكلاب المؤذية؟ لا حرج من ذلك. عند العوام حديث: اقتلوا الضار والضار ولو كان من أهل الدار، لكن يغني عنه لا ضرر ولا ضرار. حديث: اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان، وأمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. يقول: ما حكم تربية الأظافر؟ وما نصيحتك لمن يتساهل بذلك؟ لا يصلح أن تبقى أكثر من 40 يوما، ولا مصلحة فيها أصلا إلا جمع القضاء والضرر، ربما تكون محلا للميكروبات والمؤذيات، وتجتمع فيها الأدران، وربما خرجت الروائح الكريهات. ومن جعل يربيها ويهتم بها كتربية الكفار متشبه بهم. يقول: ما حكم لبس الفنانة التي عليها اسم كافر؟ لا تلبس. كانوا يأمرون بقطع الصلبان وما فيها من الثوب ونحو ذلك. يقول: ما هي شروط قبول الدعاء؟ الإخلاص. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وجد الإخلاص استجاب الله، ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. والدعاء جائز في كل وقت، إلا أنه في أوقات أحسن منها في غيرها، كالدعاء دبر الصلاة وفي السجود بين الأذان والإقامة وفي الساعة الأخيرة من الجمعة وفي آخر الليل، ودعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم إلى غير ذلك. أيضا الدعاء في حال الطواف وفي حال السعي وعلى الصفا والمروة وعند رمي الجمرات، الصغرى والوسطى وفي عرفات وفي غير ذلك من المواطن. يقول: ماذا تعرفون عن الشيخ نجيب الشرعبي؟ على خير وعلى سنة جزاه الله خيرا، صلى الله عليه وسلم، التوفيق والسداد والثبات. السني مفروح به على أي حال كان، وكل يفيد بقدر ما عنده من الخير، أي حال كان من الصلاح. والبدعي غير مفروح به، وهكذا صاحب الفتنة لا يفرح به وإن كثرت علومه وفنونه. يقول: ماذا تعرفون عن محمد العمودي؟ شبه مريض في حالة نفسية، هذا الذي يظهر. أما طريقة ردية أصلا، لا أدب ولا سمت حسن ولا سنة صافية، عنده مجازفات وغلو وحرب على أهل السنة والجماعة. لكن نقول الرجل مريض نفسي مثل هذا يحتاج إلى أن يذهب إلى من يعالجه ويداويه، إما بالقرآن فحسن، بالأدعية فحسن، وإن يحتاج إلى أطباء نفسانيين يعملوا لهم هدئات وبعض الحبوب التي تذهب عنه التيه، أمر طيب. أصحاب الأمراض النفسية يكون أحدهم عنده تيه ويظن أنه في باب العلم العالم الكبير، ويظن أنه في باب الأمر والنهي الرجل الكبير، ويظن أنه في كل باب. ولذلك عند أن تنظر إلى كتاباته تجد أنه يأمر وينهى لأهل السنة، كأنه الآمر الناهي الوصي على السنة، مسكين. مثل هذا يرحم، وإلا فهو كذاب متشبع بما لم يعطى، متلقف للزور، وطعان في أهل السنة والجماعة. ما سلم منه إلا من كان على شاكلتي ولا ما هو راضي عن أحد. والحمد لله ليس له كثير أثر لا في اليمن ولا في غير اليمن، معه ربما مجموعة سيرة الله أعلم تصل إلى عدد الأصابع أو لا، أحدهم يرسل إليه بالسؤال وهو يجيب. هذا هو التيه بنفسه،